والآن مع الشريط الثامن عشر من هذه المجموعة، وهو الثلاثون من بدء الشرح.
وذكرنا أيضا أن من المعتزلة وبعض الطوائف المبتدعة من أنكر الكرامات بحجة أنها تشتبه بالآيات النبوية وبالآيات وبالأفعال السحرية أو بالخوارق السحرية الشيطانية، وذكرنا أن قولهم مردود بالكتاب والسنة والواقع، وأن الالتباس ممنوع لأن آية النبي تأتي من النبي، تأتي من النبي، كرامة الولي تأتي من تابع النبي، لأن الذي أكرم ما يقال أنه نبي، ما يقول أنه نبي، هو يقول أنه من عباد الله ولا يقول أنه نبي. أما الخوارق السحرية الشيطانية فإنها لا تأتي من ولي ولا تأتي من نبي، تأتي من ولي للشياطين، وغالبا ما تأتي بالاصطناع والتعرض لها بخلاف الكرامة. كرامة تأتي من الله بدون تعرض لها، إلا اللهم إلا من دعاء أو شبه. طيب، الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم ولا لا؟ موجودة فيما سبق من الأمم، ومنه قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. موجودة في عهد الرسول؟ نعم، موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقصة سيد بن حضير وغيره من الصحابة وتكثير الطعام عند بعض الصحابة رضي الله عنهم وما أشبه ذلك، كل هذه من الكرامات. طيب، موجودة في التابعين؟ موجودة. وأنا الآن كلكم الرجل الذي دعا الله أن يحيي له فرسه هو صلة ابن أشياء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سالف الأمم في سورة الكهف وغيره، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. يقول شيخ الإسلام: وشاهدنا وسمعنا في عصرنا كثيرا من الكرامات. وماذا في الكرامات موجودة؟ يقول: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ما الدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة؟ ما بعد وقت؟ طيب، ما بعد القيامة الآن؟ نقول إن الرسول أخبر في قصة الدجال أنه يأتيه رجل يدعو رجلا من الناس من الشباب، شاب يأتي ويدعوه ويقول له: كذبت، إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدجال ويقتله قطعتين، يجعل واحدة هنا واحدة هنا، رمية الغرب، يعني معناه بعيد ما بينهم، ويمشي بينهم ثم يدعوه فيقوم. هذا الشاب يقوم يتهلل كأنه ما جاء الشيء، فيدعوه ليقر له بالربوبية فيقول: أبس، كذبت، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقتل ويجعله قطعتين ويمشي بينهم ثم يدعوه فيقوم، فيدعوه إلى أن يقر له بالربوبية والعبادة فيقول: كذبت، وإنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي ليضيفه فلا يستطيع، ما يستطيع أن يقتله بعد ذلك. هذه من الكرامات ولا لا؟ هذه من الكرامات بلا شك، وهذا آخر ما علمت. وربما يكون هناك أشياء ما أستطيع أن أذكرها، لكن هذا مما يؤيد كلام المؤلف في قوله إن موجودة إلى يوم القيامة. ويقال أيضا من الناحية العقلية: ما دام السبب الولاية، ما دام السبب في الكرامة هي الولاية، فالولاية لا تزال موجودة إلى متى؟ إلى يوم القيامة. نعم. ثم قال المؤلف: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الله فضلك، هذا القصة أهل السنة والجماعة لا يريدون أن نتبعوا آثار فلان وفلان، لأنهم يعلمون أن فلانا وفلانا ليسوا مرسلين إليهم وليسوا مسؤولين عنهم، فإن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا، بل ماذا أجبتم المرسلين. أيضا يقولون إن غير الرسل ليسوا معصومين، فالخطأ جائز عليهم، وإذا كان جائزا عليهم كيف أجعلهم هم المسبوعين؟ ولكن أجعل اتباعي لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم رضي الله عنهم وجعلنا وإياكم منهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا. وقوله يتبعون آثار، لا اتباع إلا بعلم، أليس كذلك؟ إذن فهم حريصون على طلب العلم، يطلبون العلم ويحرصون عليه ويعرفون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يتبعون، يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله لا في العبادة الخاصة به. فهم يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة، وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله دعوا إلى الله، ولكنهم ليسوا يخطون خط عشواء، وإنما يدعون بالحكمة في الكلام المناسب في الوقت المناسب في الحال المناسبة. أيضا يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، الأخلاق الحميدة في معاملة الناس باللطف واللين وتنزيل كل إنسان منزلته، يعاملون الصبي بمقتضى عقله ومن فوقه بمقتضى عقله أيضا وشبابه وجرأته وإقدامه، والكهل العاقل المتأني كذلك يعاملونه بما يصير حاله. فهم يتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاق، يتبعونه أيضا في أخلاقه مع أهله، فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. المهم أننا لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول على سبيل الإجمال في العلم والعبادة والخلق والمعاملة يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الأربعة. طيب والدعوة هون نجعلها من المعاملة، إن نصرنا عليها فهو أحسن، العلم والدعوة والعبادة والخلق والمعاملة، خمس أمور. في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون، ويتبعون ما هو الأولى والأفضل، أحيانا يشتغلون عن العبادة عن الصلاة مثلا بمعاملة الخلق، حتى أن الرسول يأتي الوفود يشغلونه عن الصلاة فيقضيها في مدار، لا يقول والله أنا بصلي انتظر مثلا، لا، وأنا أحيانا أقول لكم انتظروا حتى أسبح، لأن الأمر لا يفوت، لا تحصلون علي حجة الآن، الأمر لا يفوت، ولا كان ندع التسبيح ونتلقى الأسماء. وإذا أحيانا إذا يعني تقبلت الأسئلة نسيت التسبيح طواعاً. طيب قال ظاهراً وباطناً، ظاهراً وباطناً، الظهور والبطون أمر نسبي، فهل المراد ظاهراً فيما يظهر للناس وباطناً فيما بينهم وبين أنفسهم، أو ظاهراً فيما يظهر من الأعمال وباطناً فيما تسره القلوب، أو الأمر الأمور أربعة كلها يشمل الأمور الأربعة كلها، ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يسرونه بأنفسهم يفعلونه بأنفسهم من وراء جدر، ظاهرا في الأعمال الظاهرة وباطنا في أعمال القلوب. فمثلا التوكل والخوف والرجاء والإنابة والإخلاص والمحبة وما أشبه ذلك، كل هذه من أعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب، الصلاة من الركوع والسجود والقيام والقعود، الصدقة، الحج، الصيام، هذه من أعمال الجوارح فهي ظاهرة. ثم أعلم أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بل أكثر من ثلاثة أقسام. أولا ما فعله على سبيل التعبد، ما فعله على سبيل التعبد فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل شيء لا يظهر فيه أنه تأثير لعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا فإنه على سبيل التعبد ونحن مأمورون به. ثانيا ما فعله اتفاقا، اتفاقا هكذا وقع، فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه لأنه غير مقصود. مثل لو قال قائل ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة، لأن الرسول قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة، هل هذا مشروع؟ لا، غير مشروع، لأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وقع اتفاقا. لو قال قائل ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل فيه الرسول وباء ينبغي أن ننزل ونبور ونتوضأ وضوءا خفيفا، نقول لا، هذا لا يشرع، لأن الرسول وقف ولا قال الناس صفوا وتوضأوا وبوروا وتوضأوا. وكذلك أيضا ما شاكل هذا من الأمور التي جاءت اتفاقا فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك. لماذا لا يشرع؟ لأن الرسول فعله لا على سبيل التعبد، والتأسي به تعبد، فإذا تعبدنا بشيء لم يتعبد به الرسول كنا غير موافقين لسنته، ولهذا لا يشرع لنا أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا لأنه ليس محل أسوة. طيب ما فعله بمقتضى العادة، ما فعله بمقتضى العادة هل يشرع لنا أن نتأسى به؟ الجواب نعم، ينبغي أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه، انتبه، ينبغي أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه. وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس، يظنون أن التأسي به بما هو على سبيل العادة أن التأسي به بالنوع، فيقولون لا يشرع التأسي به فيما كان من تأثير العادة بناء على أن التأسي به إنما هو بالنوع أو العين. ونحن نقول لا، نتأسى به أيضا فيما طريقه أو فيما تؤثر في العادات لكن باعتبار الجنس، بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي عليها الناس إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي، وإلا فإن السنة أن يفعل الإنسان ما عليه الناس ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. مثلا الآن لو قال قائل السنة، هل من السنة أن أخرج إلى الناس بإزاري وردائي وإمامة؟ نقول ليس من السنة، سبحان الله، أعوذ بالله، ليس من السنة والرسول فعله. يقول هل فعله تعبدا لله؟ فعله بمقتضى العادة، فالسنة إذن أن نفعل ما اعتاد الناس حتى لا نخرج بشهرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة الذي يشتهر به الناس ويخرج عن عادته. لو أننا مثلا أردنا أن نلبس لباس الهنود مثلا ونحن من أهل نجد، وخارج الإنسان في الصباح جاء للدرس ولا والله الرجل هندي، نعم، هل هذا مشروع؟ هذا ليس المشروع. ليش؟ لأن العادة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يخضع للعادات في مثل هذه الأمور فالسنة اتباع العادة. أنا أعتقد والعلم عند الله لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وقته يلبس الناس غير هذا اللباس للبس النساء، هذا الذي أعتقد والعلم عند الله عز وجل. إذن نتبع العادة ما لم تخالف الشرع. لو جاء واحد قال والله الناس الآن تمدنوا وكثرت أموالهم وجرت العادة أنهم يخلون المشبح يسحب وراهم شبح والقميص نصف شبر والسروال سنتي للترتيب. المشلح شبر والقميص نصف شبر والسروال ربع شبر ما خالف. نعم إذا كان هذه العادة عادة الناس أو عادة طبقة معينة من الناس هل هذا سنة؟ هذا ما أجوز يعني اشترناها عنه. أو لو قال الله في رفع عادة الناس الآن هم يلبسون الحرير أن رجالهم يلبسون الحرير قلنا هذا لا يجوز لأن الشرع نهى عنه. لكن كلامنا فيما لم ينهى عنه الشرع فإن السنة في اتباع العادة. هذه السنة لئلا يلبس الإنسان لباس سهرة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس السهرة. طيب فك الإزرار فك الإزرار من الثوب هل هو سنة أو لا؟ ها؟ لا شك أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه أحد الصحابة وأظنه معاوية والله نسيت وش اسم أبيه. نعم معاوية بن قرحة ومدري المهم اسمه معاوية فوجده قد فتح إزاره عليه الصلاة والسلام. فهل نقول إن هذا سنة؟ الجواب لا لاحتمال أن يكون فتحه لسبب لأنه لو كانت السنة فتحة لكان ترخيب الإزرار فيه عبثا لا فائدة منه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لسبب من الأسباب قد يكون صادف من هذا الصحابي جاء وجده قد فتح ثوبه فظن أن هذا من باب السنة فذهب يتبعه في ذلك يتبعه في ذلك. وقصة جابر مع جعفر بن حسين في حديث جابر الطويل في الحج يقول إنه جاءه قوم فجعل يسألهم من أنت من أنت من أنت حتى وصل إلي فقلت أنا فلان من فلان فقلت فوضع يده وراء رأسي ثم فك إزاري الأعلى ثم الذي تحته ثم وضع يده على صدري ثم حدثه بالحديث. وهذا يدل على أن عادة الناس أنهم إيش يزرون أزرته يزرون أزرته فلا نقول إن هذا من السنة. نقول أنت الآن إذا احتجت لأنك تفتح الزرار افتح ما في معنى. مثلا أنت عرقان تبي تنفس في صدرك حرار نعم تبي تفتح الهواء المهم إذا كان له سبب ما في شيء افعل هذا. أما أن تفعل هذا اعتقادا منك أنه سنة فهذا يحتاج إلى دليل لأن السنة معناها إثبات أن هذا شريعة وإثبات أن هذا شريعة أفضل من الحجر على رأس الإنسان وإلا لقال على الله بلا علم لقال على الله بلا علم. ونحن نقول هذا غير حرام ما نقول إنه حرام لكن نقول إذا جرت العادة أن الناس لا يدلعون وأنه إنما يدلع الناس الذين إيش يتميعون إيش إحنا نقول الحمد لله فكروا حكم هذا ولا لكن إذا كان فيه سبب فلا مانع. والمهم أن هذه المسألة ويسميها علماء الأصول تحقيق المناط مسألة تحتاج إلى دقة وعمق ليس كل ما فعل يكون عبادة. إثباتك أن هذه عبادة والأمر فيه احتمال قوي أن هذا خضوع للعادة هذا شيء كبير مو سهل يعني يكون تثبت أن هذا من العبادات مع أن فيه أمر فيه يعني فيه احتمال قوي لأنه خاضع لمقتضى العادة أن الرسول فعله بمقتضى العادة هذا أمر يحتاج إلى تثبت إلى تثبت كبير لأن الأصل في العبادات ما هو الحظر والمنع حتى يقوم دليل على أن هذا فعله الرسول بمقتضى تعبد لله تعالى وتقرب إليه وإلا فلا فعل. طيب بقينا ما فعله بمقتضى الجبلة فهذا بالإجماع ليس من العبادات الذي يفعل بمقتضى الجبلة ليس من العبادات مثل النعاس واحد به نوم شديد نعم وقال أبا نعس أقول هذه عبادة وما صحيح. لكن قد يكون عبادة من وجه بأن يكون فعله على شيء على صفة معينة نعم عبادة. النوم مثلا جبلة الإنسان ينام بمقتضى طبيعته والرسول صلى الله عليه وسلم ينام بمقتضى الطبيعة وبمقتضى البشرية لكن يسن أن يكون على اليمين يسلم يكون عن يمين، هذا سنة لكن صفة في أمر جبل. الأكل والشرب مش جبل وطبيعة، يفعله الإنسان بمقتضى الطبيعة والجبلة، ولكن قد يكون عبادة من جهة أخرى إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن الذي هو أمين عليه وما أشبه ذلك، صار من هذه الناحية عبادة. ثم إن صفته أيضا تكون عبادة كالأكل باليمين والبسملة عند البراءة والحمد لله عند الانتهاء وما أشبه ذلك. فإذا النسيان هل هو عبادة ولا طبيعة؟ يجب له طبيعة. ولهذا لو قال واحد أنا أبتقصر أنسى بالصلاة، أبتقصر يا رب أنت نسين حتى أسلم من ركعتين، وش على شأنه؟ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول سلم من ركعتين نسيان. بإجماع العلماء أن هذا ليس بمشروع. لماذا؟ لأن هذا مقتضى طبيعة، نسي الرسول فسلم ركعتين. نقول أيضا أنت احرص على أن تنسى لأجل أن تسلم ركعتين اقتداء بالرسول، ما أحد من العلماء يقول بهذا. ولذلك يجب علينا أن نعرف الفرق في هذه الأمور وأن نتحرى الدقة الكاملة، لكن يبقى النظر إذا دار الأمر بين كونه عبادة أو عادة، هذا هو الذي يكون فيه يكون محل خلاف العلماء، وتجد العلماء يختلفون فيه. كاتخاذ الشعر مثلا، شعر الرأس، هل هو عادة ولا عبادة؟ يرى بعض العلماء أنه عبادة وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر بحيث يكون شعره إما جمة وإلا لمة، يعني إما إلى فروع الأذنين وإما إلى شفة الأذنين وإما إلى المنكبين، وأنه ينبغي أن يتخذ هذا. ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصبي الذي رآه قد قزع رأسه، قال احلقه كله أو اتركه كله، وهذا يدل على أن هذا الأمر ليس بعبادة، وإلا لقال أبقه ولا تحق منه شيئا. والحاصل من هذه المسألة بارك الله فيكم، أحب أن تعتنوا بها وأن لا تفرطوا في إثبات ما ليس بسنة فتجعلونه سنة، ولا تفرطوا أيضا في نفي ما كان سنة وتنفون أنه سنة. يعني بعض الناس مثلا يقول وش علينا من اللباس، اللباس من الأمور العادية، ما اعتاد الناس لباسه فهو حلال، وإذا اعتاد الناس أن ينزلوا ثيابهم بغير فخر ولا ويلاء فهذا الشيء يرجع للعادة وما أشبه ذلك. هذا نقول ما هو صحيح، والله أعلم. لا أسوء، أنا أعرف إن شاء الله تعالى زاد له عليه من الكذب مصدره الخبر، ولو جوزنا الكذب عليهم لكنا نتهم كل ما ورد من أخبارهم ونقول يجوز فيه الكذب يجوز أن يكون باطل. أما المعاصي الخاصة فكم من إنسان يسوغ لنفسه أن يفعل معصية لكن ما يسوغ لنفسه أن يكتب على الرسول، لا سيما الصحابة، مستحيل أن الصحابة يكتب على الرسول غاية الاستحالة. يعني لو سوغ لنفسه أن يشرب الخمر مثلا أو يزني مثلا، ما سوى نفسه أن يكتب عن الرسول على الرسول ما في شيء، ما أعتقد أن الصحابي يفعل هذا ولا فعل هذا. ولهذا أهل السنة وأهل العلم بالحديث إذا وصلوا إلى الصحابي قبلوه ولو كان مجهولا. بقينا أيضا ترى ليس معنى تجويزنا المعصية عليه أنها تجوز المعصية من كل واحد وكل كبيرة تجوز عليه، نقول المعاصي تجوز في الجملة كما قال شيخ الإسلام في المجموع لا في كل فرد، هذه واحدة. والثاني أنه إذا صدر منهم ما صدر من المعاصي فله حسنات تمحوه وبلاء في الدنيا يكفر عنه في المكفرات الستة اللي ذكر الشيخ الإسلام. اي نعم، فليس معنى تجويز عليهم ان نفتح فيهم بهذا الشيء. نعم عادي. نعم اي نعم، هذا المراد به الجنس مو بالكل قطع. ها مثال ذلك مثل من ارتد منهم ثالثا من الرسول عليه الصلاه والسلام من الرد. هذه واحد. الشيء الثاني ان بعض الصحابه رضي الله عنهم احدثوا اشياء بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام هم فيها مخطئون كقتال بعضهم مع بعض. كيف؟ هو حين ما يعلم عن جدتهم الرسول يوم يموتهم اصحاب. نعم خالد. ايش؟
لا لحالها باعتبار انها سنه. وجابر رضي الله عنه اخذ الدبه وقال انه كان لا يحبها.
نعم.
ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الدبه.
هو جابر ولا انا؟
او انا.
يضبط.